الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الإمام الجرجاني رحمه الله تعالى: كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق، وقف عند كلمة البعث ونقرر مفهومة البعث. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأصول الثلاثة: وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن، وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. أما الشرع فقد قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. هنا خروج عن كلام الشيخ الأصيل بفائدة جانبية. أمر الله نبيه أن يقسم بالربوبية على إثبات المعاد في ثلاثة مواضع، هذا أحدها، قل بلى وربي لتبعثن. الثاني: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي. الثالث: وقالوا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعجب عنه مثقال ذرة. نعم، نعود إلى كلام الشيخ الكبير. قال: قد قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم فذلك على الله يسير. وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه، يعني على البعض. وأما الحس فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا وفي سورة البقرة خمسة أمثلة. المثال الأول: قوم موسى حين قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، قال الله: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. المثال الثاني: في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الآيتين. المثال الثالث: في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا، فأماتهم الله ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. المثال الرابع: في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى، فأماته الله تعالى 100 سنة ثم أحياه. وفي ذلك يقول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض اليوم. قال: إن لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمك، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. المثال الخامس: في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله تعالى أن يذبح 4 من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله، ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليه، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموتى. وقد سبقت الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى بن مريم من إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى. وأما دلالة العقل، يقول الشيخ العثيمين: أما دلالة العقل يعني على إثبات البعث، فمن وجهين: أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما خالقهما ابتداء، يعني من العدم، والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن استعادته. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وقال الله عز وجل آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الثاني من الأدلة العقلية، من دلالة العقل التي تدعمها دلالة النقل، أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج، والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. نعم، هذا يعني كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في تقرير مسألة البعث. ومن المزيد أيضا في تقرير المعاد بارك الله فيكم ما يلي: ما أخبر الله عز وجل عن الرسل والأنبياء أنهم أنذروا أقوامهم البعث. قال تعالى: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ولذا كان المؤمنون بالرسل في الأمم الماضية يتلقون عن أنبيائهم ومنذريهم أمر البعث. قال مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وقال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. نعم، وهو إنما آمن بموسى الذي قال، موسى الذي قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وموسى إنما تلقى ذلك عن ربه، قال الله له: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وهكذا كان الأنبياء من قبل موسى. قال إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فأنبياء الله أخبروا أممهم وأقوامهم بأمر البعث وأنذروهم أن يلقوا الله بلا زاد في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين. أيضا من المزيد في تقرير المعاد: ما أخبر الله من اقترابها أي الساعة وهي مفتاح البعث والنشور. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم سأل سائل بعذاب واقع. وأيضا ما أخبر به سبحانه من غير المكذبين بالمعاد، فقال سبحانه: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقال تعالى: ألا إن الذين يمارون بالساعة لفي ضلال بعيد. نعم، وقال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما فأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي بدأكم أول مرة. نعم، طيب يا اخوان قل كونوا حجارة او حديدة او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقول من يعيدنا قل الذي خلقكم اول مرة حتى يقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا خيرا ان شاء الله. نعود او عودا على بدء نقول قال المؤلف ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة. إذن هذا فيه فائدة أخرى أننا مع تقرير البعث نقول يبعث كل عبد على ما مات عليه هذا لما رواه مسلم عن جابر مرفوعا يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه. نعم. وأيضا يا أخوان كما في القوم الذين يغزون الكعبة فيخسف الله بأولهم وآخرهم في البيداء قالت عائشة كيف يا رسول الله وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيته لن يبعثون على مكانهم إن خيرا فخير وإن شر فشر. نعم ويخلق. إذن قال ويبعث كل عبد على ما مات أو قال ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء. طيب قال الشيخ النجمي في تعليقه على شرح السنة بعد قوله فيحاسبهم بما شاء قال ولا يظلم ربك أحد. قلت أنا ذكر ذلك رحمه الله درءا لإيهام أنه قد يجازى العبد بما لا يستحقه يعني عند أن يقرأ مثلا فيحاسبهم بما شاء قد يظن الظان أن العبد قد يجازى بما لا يستحقه يعني بما شاء الله أنه قد يجازى عبد بما لا يستحقه. فقال الشيخ النجمي ولا يظلم ربك أحد. إذن يقال إن من مشيئة الله تعالى بلا شك مجازاة المحسن بالإحسان والمسيء الكافر بالإساءة وجعل المسيء الموحد تحت المشيئة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد بين الله أمر الفساد يا إخوتاه في يوم المعاد بقوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا وينقلب إلى أهله ماذا؟ فسوف يدعو ثبورا ويصلى صغيرا. إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحضر. ذكر الشيخ الفوزان في تعليقه على شرح السنة أن الناس في أمر الحساب على أقسام. قال من المؤمنين من لا يحاسب فيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نقول يا أخوان ماذا من هذه النقطة؟ يريدها حديث ابن عباس الصحيحين في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الثاني ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرب. قلت ومنه ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا إن الله يدني المؤمن فيضع كنفه عليه ويستره فيقول الحمد لله ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. إذا هذا هو العرض يا أخوان أن الله ينظر في كتابه يتجاوز عنه. قال وأما الكافر والمنافقون وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الكاذبين. طيب قال الشيخ الفوزان الثالث ومنهم من يناقش الحساب ومن يناقش الحساب عذب والعياذ بالله. نقول يا اخوان ودليله حديث عائشة في الصحيحين مرفوعا ليس احد يحاسب الا يوم القيامة الا هلك وفي رواية من يناقش الحساب عذب. فقالت عائشة جعلني الله بداءك يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا يعني هي فهمت يعني ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فأشكل عليها هذا مع قول الله فسوف يحاسب الحساب اليسير. قال ذلك العرض، يعني هذا الحساب اليسير هو العرض، ان الله ينظر في كتابه سيتجاوز عنه. قال ومن نوقش الحساب عدت في روايه. قال الشيخ الفوزان والكافر، يعني الرابع، الكافر لا يحاسب حساب موازنه يعني بين حسنات السيئات، وانما يحاسب حساب تقرير بان يطلع على اعماله وكفره وشركه ليقر بذلك، ولا يسعه الانكار ابدا، ثم يدفع به الى النار. اهو الدليل يا اخوته، دليل الحديث الان في الذكر. واما الكافرون والمنافقون يقول الشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنه الله على الظالمين. قال فيحاسبهم الله بما شاء فريق في الجنه، فريق في الجنه لماذا؟ جزاء من ربك عطاء حسانا. سبحان المؤمنين صالحين تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، سبب من جزاء من ربك عطاء حسنا. وفريق بالسعير لماذا يا أخواني؟ جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصلناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقول المؤلف فريق في الجنة وفريق في السعير هذا مقتبس من الآية في سورة الشورى، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب، فريق في الجنة وهم أهل الإيمان، وفريق في السعير وهم أهل الكفر والطغيان. هذا قاله الفوزان بتعليقه على شرط السنة. وبناء عليه يا إخوان، بناء على هذا فلا متعلق في هذه الآية من الخوارج. وقال الشيخ الفوزان فريق في الجنة وهم أهل الإيمان، وفريق في السعير قال وهم أهل الكفر والطغيان. قلنا بناء على ذلك لا متعلق في هذه الآية من الخوارج في القول بخلود عصاة الموحدين في النار، يعني الخوارج يشبهون بهذه الآية على السذج من أتباعهم، فيقولون إنه ليس هناك فريق ثالث، من دخل الجنة صار من أهلها ومن دخل النار صار من أهلها، ما عندهم فريقان. قلنا إن الداخل إلى الجنة إما أن يدخل في الحال وإما في النار، إنه سيخرج من النار برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين، وهم لا يؤمنون بذلك. عرفتم؟ بارك الله فيكم. نعم، إذا هم يقولون بخلود عصاة الموحدين في النار لأن أهل الإيمان والتوحيد هم في الجنة أو في النار، فهم وإن عذبوا في الصغير لكنهم سيخرجون منها يوما من الدار، وإن أصابهم قبل ذلك ما أصابهم برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين كما تعلمون، ثم يدخلون الجنة. فهم داخلون ضمن قول الله فريق في الجنة، يعني إما في الحال وإما في النار. ونقول يا أخوان كلام المصنف البربهاري رحمه الله مأخوذ من آية سورة الشورى التي تلوتها عليكم آنفا، وأيضا من حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي مرفوعا: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق بالبقاء كونوا ترابا. كونوا ترابا، نقف عند هذه النقطة. قال النجمي رحمه الله تعالى في تعليقه على شرح السنة: تنقسم العوالم إلى قسمين، عاقل مكلف وغير عاقل ولا مكلف. فالعوالم المكلفة الجن والإنس هم الذين يحاسبون يوم القيامة ويجزون على ما اقترفوا، أما الدواب والطيور والوحوش والحشرات وهي العوالم غير المكلفة كهذه يقول لها ربها كوني ترابا فتكون ترابا. إذا هنا قال ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء، من هو الذي خلق للبقاء؟ الثقلان الجن والإنس. نعم، لأنهم إما نعيم دائم وإما عذاب دائم. نعم، قال الشيخ النجمي ويقول لها ربها كوني ترابا فتكون ترابا، وذلك بعدما تنتهي الحكمة من وجودها ويقتص ببعضها من بعض حتى يقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم بعد ذلك تصير ترابا وقد أشارت الآية التي في سورة النبأ، يعني وهي قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أشارت إلى هذا المعنى، أي أنه يتمنى الكافر أن يصير ترابا كهذه الأوالم الغير مكلفة. وبالله التوفيق، يعني عندما يرى أن الله يقول لها كن ترابا هو حينئذ يتمنى أن يكون كمثل هذه البحائم التي قضى الله أمرها بالفناء التام. انتهى كلام الشيخ المثني رحمه الله. قلت يا أخوان نعم، قال ابن كثير رحمه الله عند آية في سورة النبأ، أي يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود، وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة الثغرة الكرام البررة. هذا قول يا أخوان، أنه عندما يعني يرى أعماله وأنه شاهد الهلاك وأنه شاهد العذاب الدائم يعني ماذا يتمنى؟ أن يكون ترابا. قال هذا قول. وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور، حتى إنه لا يقتص للشاة الجمة من القرمة، فإذا فرغ من الحكم بينهما بينها قال لها كوني ترابا، قال لها كوني ترابا فتصير ترابا. إذن يا أخواني الإمام ابن كثير ذكر لنا أن يعني قول الكافر يا ليتني كنت ترابا له احتمالا، إما حين يرى يعني أعماله والملائكة تعرض عليه كتاب أعماله فحينئذ يعض على أصابع الندم ويتمنى أنه كان ترابا، وقيل إنه يقول ذلك عندما يرى البهائم والدواب يقال لها كوني ترابا فيتمنى أن يكون كمثلها. طيب. ثم ساق ابن كثير رحمه الله بعض الآثار في تقرير القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ أن الكافر يقول هذه الكلمة يا ليتني كنت ترابا حين أن يعاين الدواب قد قال الله لها كوني ترابا واستراحت من يعني من تعب الوقوف وما أشبه ذلك. نقل آثارا عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو الله موفق، تقول لو صح حديث عبد الله بن عمرو في مستدرك الحاكم لكان نصا في القول الثاني ولكنه لم يصح. إليك لفظ حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا، إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم، الأديم الجلد، مدت الأرض مد الأديم وحشر الله الخلائق الإنس والجن والدواب والوحوش، فإذا كان ذلك اليوم جعل الله القصاص بين الدواب حتى تقص الشاة الجماء من القرناء بنقحتها، فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها كوني ترابا فتكون ترابا، فيراها الكافر فيقول يا ليتني كنت ترابا. لو صح هذا الحديث لكان نصا في أن قول الكافر يا ليتني كنت ترابا هو عندما يرى هذه الدواب يقال لها كوني ترابا، لكن هذا الحديث في سنده أبو المغيرة وهو مجهول وله شاهد ضعيف عند ابن المبارك في الزهد من رواية شهر ابن حوشب قال ابن عباس. انظر تعليق الشيخ عبد الحميد على شرح السنة. إذا الأمر واسع، أهم شيء أن الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا عند أن يعاين أعماله أو عند أن يرى الدواب قد فرغ من أمرها. قال رحمه الله تعالى والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم واستباع والهوام حتى للذرة من الذرة، قال الشيخ الفوزان الذرة هي النملة الصغيرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، يأخذ لبعضهم من بعض. لماذا يا أخواني يأخذ لبعضهم من بعض؟ قال الشيخ الفوزان لأن الله لا يقر الظلم أبدا لأنه أحكم الحاكمين. قلت إليك بعض الأدلة في ثبوت هذا القصاص في ذلك اليوم العصيب. والقصاص في هذه الأدلة يا إخواني أنواع: قصاص في المكلفين، قصاص في الحيوانات. نبدأ بالقصاص في المكلفين كما يلي: قصاص بالحسنات والسيئات، وفيها أدلة. قصاص بالحسنات والسيئات، فإن فني رصيد الحسنات عند الظالم فبالنار والعذاب بعد ذلك، بعد أن يأخذ من سيئات المدغي عليه. إذن يحط من حسناته للمدغي عليه، ثم يأخذ من سيئات المدغي عليه، وبعد ذلك يستحق العذاب إن كان بقي عليه شيء. ما الأدلة يا إخواني في هذا القصاص؟ روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فيما من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يوم القيامة لم يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسقط دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. هذا حديث. الحديث الآخر ما روى البخاري عن ابن عمر مرفوعا: من كانت له مظلمة لأخيه في عرضه أو في شيء منه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. من الأدلة في هذا القصاص أيضا ما رواه أحمد عن جابر مرفوعا: يحشر الله الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة معروف عراة، غرلا غير مخصوص، بغما ليس معهم شيء. قال: قلنا وما بغما؟ قال: ليس معهم شيء، لا سيارات ولا عمارات ولا دنانير ولا دراهم ولا عملات، ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب، يعني قال كما يسمعه من بعيد، يسمعه من قريب البعيد: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. ما زلنا في الاستدلال على القصاص بالحسنات والسيئات. أيضا في البخاري عن أبي سعيد مرفوعا: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا مقوا وعذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفسي بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا، يعني يعرفه كأنه منزله في الدنيا وأشد معرفته. طيب يا أخواني، وقد يكون عذاب الله له من جنس مظلمته، يعني لهذا الظالم. روى الشيخان عن عائشة مرفوعا: من ظلم قيد شبر من الأرض أوقه من سبع أراضي. ضرب الجزام جنس الغنم، هو ظلم شبرا الله يخلقه بسبع أراضي حتى تضيق الأرض عليه بما رفضه. وفي الصحيحين عن أبي حميد مرفوعا: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. ضرب: فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاة، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. إذن من جنس العمل، وسرق هذه الشاة وحملها على كتفه، وفي الغد في ذلك اليوم يأتي يحملها على كتفه. وليس هذا فحسب، بل بالحسنات السيئات، ويأتي وقد أخذ مال هذا، نعم، قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. إذن ذكرنا يعني صورة القصاص بين المكلف، وأما غير المكلف يا إخواني من المخلوقات القصاص بينها بالقود، يعني كيفما فعل بهذا تفعل بها تلك. الدليل روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرنة، يعني بالقود ما في حسنات وسيئات، لأن هذه غير المكلف من المخلوقات ما خلقت للعمل، وإنما خلقت لتسخر لابن آدم. فإذا قصاصها بالقود. وروى أحمد عن أبي هريرة وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني مرفوعا: يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء من القرنة وحتى للذرة من الذرة. الله أكبر. قال الربيع أحداه الله في تعليقه على شرح السنة: يذكر المؤلف يقول والشداء والهوام حتى للذرة من الذرة، لعله أخذه من عموم الحديث. أما النص على السباع وعلى الذر هذا أنا ما رأيه، ولكن قد يكون من عموم الأحاديث التي مرت حتى يأخذ الله عز وجل لبعضها من بعض. انتهى المراد من كلام الربيع عباد الله. قلت: أما الذر فقد ثبت النص فيها في حديث أبي هريرة عند أحمد الآن بالدين. وأما السباع يا أخوة فهي داخلة في عموم الوحوش، وقد قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت وهي لا تحشر إلا للإصابة، إنقاذا أو إمدادا لحكم الماء القدر، وإلا فليست من المكلفين وممن خلق للبقاء. فحشر الوحوش تحتها الانتصار. ذكر نحو ذلك القرطبي عن أبي ذر وأبي هريرة وعمر بن العاص والحسن وغيره. قال أبو هريرة: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والطير والدواب وكل شيء، فيبلغ من عبد الله أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول: كونوا ترابا. انتهى. انظر تفسير القرطبي، انظر أيضا تعليق الشيخ عبد الحميد على شرح السنة. قال: حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، حتى لأهل الجنة من أهل النار، مر معنا الحديث السابق، وأهل النار من أهل الجنة. قد يقول قائل: كيف يأخذ يعني أهل النار من أهل الجنة وهم ذاهبون إلى النار وما لا ينتفعون بالخاتمة؟ لا يا أخواني، لأن المقصود يخطط من سيئاتهم فيطرح في صفيفة هؤلاء أهل الجنة، فيقل مرتبة صاحب الجنة في الجنة ويخطط عذاب صاحب النار في النار. هذا والله أعلم. قال: وأهل الجنة بعضهم من بعض وأهل النار بعضهم من بعض. قال: وإخلاص العمل لله. واصل يا إخواني أو نستفيد هذا
كما تشاءون يا شيخنا.
كم بقي من الوقت؟
نحن عندنا وقت، تفضل.
طيب نعم نواصل إن شاء الله. قال: وإخلاص العمل لله تعالى. نعم يا إخواني. إخلاص العمل لله تعالى. إليك بعض الأدلة الشرعية في الأمر بالإخلاص، إخلاص العمل لله وبيان أهميته وبعض احتماله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نذكر بعض ثمار الإخلاص. من ثمار الإخلاص في الدنيا النجاة من الوقوع في المعاصي والفواحش. قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأيضا كيف يخفى عليكم حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة جريج: كان رجلا عابدا راهبا مخلصا محتسبا، فأنجاه الله من كيد البغي، تلك المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل حين تعرضت له فلم يلتفت إليها. هذا سر من أسرار الإخلاص، أنه يحول بين العبد وبين الوقوع في الفحشاء والمنكر، وأيضا هو من أسباب الإخلاص، من أسباب النجاة من كلب إبليس وجنوده، سواء كان في باب الشرك أو باب البدع أو باب المعاصي. قال الله عز وجل مخبرا عن إبليس وعن قوله، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص من عباد الله قد استيأس إبليس من إضلال. ومن ثمار الإخلاص في الدنيا النجاة من المكروه والشدائد وكرب الدنيا. قال البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فشدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فنعى بي طلب الشجر يوما فلم أرش عليهما حتى ناما، فحلقت لهما غبوطهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبط قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصديق يتضاعون عند قدمي، فاستيقظا فشد غبوطهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفردت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. نعم. قال الآخر: اللهم إنه كانت كلمة عبد كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تقض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك تخرج عنا ما يحن فيه، فانطردت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت: كل ما ترى من أجري من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستعقه فلم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرج في الصخرة فخرج يمشي. إذن الإخلاص سر من أسرار النجاة عند الشدائد. أيضا من ثمار الإخلاص في الدنيا تسخير الله المنافع للعبد المخلص وكفايته إياه ما أهمه. ففي الصحيح المسند للإمام الواجعي رحمه الله من حديث زيد بن ثابت مرفوعا: من كانت الدنيا همة، في رواية: نيته، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له. ومن كانت الآخرة همة، وفي رواية: نيته، جمع الله عليه شمله وجعل زينه في قلبه وأتت في الدنيا وهي راغمة. نعم. ومن ثمار الإخلاص في الدنيا تحصيل الثواب الجزيل والأجر الكبير في أشياء ربما كانت محقرة في أنظار الناس. روى الشيخان عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا: انه عليه الصلاة والسلام قال له اي لسان وانك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. الله اكبر. حمله بعضهم على الظاهر يعني رفع اللقمة الى فم الزوجة احتساب الاجر عند الله في اطعامها، هذا يثاب عليه المخلص تبتغي بها وجه الله. ولذلك قال بعض السلف والله اني لاحتسب على الله نومتي وقومي، والله اني لاحتسب على الله عز وجل نومتي وقومتي. ومن ثمار الاخلاص في الدنيا بلوغ مرتبه العاملين السباقين المجتهدين بدون حمل بل بصلاح النيه. نعم روى مسلم عن جابر انه عليه الصلاه والسلام قال في اولئك القوم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لأنهم لم يجدوا ما ينفقون، إن في المدينة إلى رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معه. انظروا ما عملوا، ما ضربوا في الأرض في ذلك الحر الشديد وفي السفر البعيد المفاول والسفار والسفاري والمجاعة الشديدة، ما فعلوا شيئا من ذلك. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبشهم ضربوا في رواية إلا شرفكم كان. نعم. والإخلاص بارك الله فيكم له آثار في دار الآخرة، منها أنه من أعظم أسباب الشفاعة، من أعظم أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فالمخلصون هم أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عند بعضهم كذلك. روى البخاري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعة؟ قال لقد علمت أن لا يسألني أحد من هذا السؤال أول منك يا أبي هريرة بما علمته من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن يعني ثمار الإخلاص في الدار الآخرة النجاة من جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. قال الله عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ومن ثمار الإخلاص في الدار الآخرة الفوز بجنات النعيم. قال الله عز وجل يثني على المؤمنين في سورة الإنسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. دروء على الإخلاص. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذا المخلصون ينالون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويكونون من الناجين من عذاب الله ومن الفائزين بجنات النعيم. وقد عني السلف عناية فائقة بالإخلاص قولا وعملا ودعوة. نعم. قال الربيع بن حسين كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. وقال ابن المبارك ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. وقال ابن المبارك أيضا رب عمل صغير كبرت منه رب عمل كبير صغرت منه. وقال أبو حازم لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد. وقال أيضا اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. وقال حماد بن سلمة من طلب الحديث لغير الله مكر به. نعم يا أخوة ربما ينكر به في سوء الخال يختم له بالسوء عياذا بالله. وقال مالك بن دينار منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. وقال إذا تعلم العالم العلم للعمل كسره يعني جعله متواضعا. وإن تعلمه لغير العمل زاده فخرا. وقال الذهبي رحمه الله في ترجمة الفضيل وقوله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. قال: من طلب العلم لله وفقه الله ورفع قدره ويسر له الدعوة إليه، ومن لا لم يمكن وربما سلب عنه العلم، كما نلاحظ كثرة الساقطين نسأل الله السلامة. يا إخواني، هذه الأيام أيام عصيبة، يتساقط يعني من كنا نراهم من حملة الخير ومن حملة منهج الصواب يتقادعون تقادع الفراش إلا يعني ما رحم ربك الله المستعان. وهذا راجع إلى أحد أمرين، وكلا الأمرين يرجع إلى ضعف الإخلاص عند العبد. الأمر الأول أن زهرة الدنيا تبثت له فأراد أن يغير نفسه، والأمر الثاني أنه قد يحصل على أهل الحق بعض الابتلاءات وبعض المكابنات مما قد يرفع الله به قدر أهل الحق ويبتلي بهم ويجعل لهم سنة في من قبلهم، يتأثون بمن كان قبلهم. فمن قبلنا قد ابتلوا بالأنبياء وصالحين، وما كان هذا يعني مظهرا من مظاهر عقوبتهم على الذنوب، إنما هذا ابتلاء. نعم، الهجرة نعم ابتلاء، والسجن ابتلاء، وكل هذا الأمر ابتلاء. الحمد لله، ابتلاء الله القدر أن يقدم مرضاة ربه أم يطاوع الكفار والزنادقة على ما أرادوا ويرضى الحياة بذل. نعم، قال ابن القيم في الفوائد: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. وقال الفضيل بن عياض لقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصونه. وقال ابن القيم في الفوائد: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوض. فإذا حدثت نفسك بطلب الإخلاص فأقبل أولا على الطمع فزحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فزهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخر. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. انتهى. وقال ابن القيم في مدارج السالكين: إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بالشجرة في المتحف. أكثر الآثار التي طرحتها عليكم من السير للذهبي. نعم، بارك الله فيكم. و نكتفي بهذا، نسأل الله أن ينفعنا بسمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وفيكم بارك الله.